إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان وندعوهم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة، والتي نستهلها كالمعتاد بنشرة مفصلة لآخر الأخبار العراقية والدولية، والتي يعدها ويقرأها عليكم اليوم فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤول في وزارة النفط أن العراق سيعيد النظر في كل العقود النفطية التي وقعت مع شركات أجنبية في زمن صدام حسين. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية اليوم الجمعة عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إشارته إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أوعز إلى لجنة وزارية بإعادة النظر في العقود النفطية. وأوضح جهاد أن اللجنة ستقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية الوطنية. وكان النظام السابق وقع عقودا مع شركة لوك أويل الروسية لاستثمار نحو 4 مليارات دولار في حقل غرب القرنة، ومع شركة صينية لتطوير حقل أهدب باستثمار 1,200,000 دولار. وقال جهاد أن العراق سيدعو الشركات الأجنبية إلى تقديم عروضها لتطوير حقل الحلفاية في الجنوب. وأوضح جهاد أن الجانب العراقي سيعتمد سياسة المنافسة في تقديم أفضل العروض دون أولوية لشركات معينة. ولدى العراق ثاني أكبر احتياط نفطي ثابت في العالم يقدر ب 115 مليار برميل، إضافة إلى نحو 240 مليار برميل من الاحتياط غير الثابت. قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في عملية انتحارية بسيارة مفخخة قرب مدينة بلد. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري أمريكي أن الهجوم وقع ليلة أمس الخميس في قرية قرب بلد، حيث فجرت السيارة في باحة أحد المنازل متوقعا ارتفاع عدد الضحايا. وقال مواطنون من سكان المنطقة أن الضحايا كانوا من أتباع إحدى الطرق الصوفية. من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مركز التنسيق الأمريكي في تكريت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط المشاركين في إقامة ذكر على الطريقة الصوفية. وفي البصرة قتل رجل دين برصاص مجهولين. وقالت مصادر أمنية أن مسلحين أطلقوا النار على علي عبد الحسين إمام أحد المساجد خارج منزله ليلة أمس الخميس ولاذوا بالفرار في سيارة. قال ناطق باسم وزارة الداخلية أن السلطات ألقت القبض في بغداد اليوم الجمعة على 20 إرهابيا بحسب تعبيره في إطار عملية البرق التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في العاصمة. ونسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عدنان عبد الرحمن أن 720 شخصا يشتبه بأنهم من المسلحين يكونون قد اعتقلوا منذ بدأت العملية يوم الأحد الماضي، وضبطت خلال العملية كميات من الأسلحة والمتفجرات. قال مفتي أستراليا الموجود في العراق حيث يسعى إلى الإفراج عن رهينة أسترالي أنه يأمل بتلقي أنباء خلال الساعات القادمة حول الإفراج الوشيك عن الرهينة. وكان الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي أستراليا وصل إلى بغداد يوم الأربعاء لمواصلة مساعيه من أجل الإفراج عن المهندس الأسترالي البالغ من العمر 63 عاما دوغلاس وود. وصرح مفتي أستراليا لوكالة أسوشيت بريس بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد جوامع بغداد أنه يزور العراق في مهمة إنسانية من أجل حرية المهندس الأسترالي، ونأمل إن شاء الله بأن نسمع خبر الإفراج عنه خلال الساعات القليلة القادمة بحسب الهلالي. وكان وود خطف في أواخر نيسان، وطالب خاطفوه الحكومة الأسترالية بسحب قواتها من العراق مقابل الإفراج عنه، وقد رفضت الحكومة الأسترالية مطالب الخاطفين. قال خبراء دوليون في تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن معدات ومواد يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية، وصواريخ بعيدة المدى محظورة أزيلت من أكثر من 100 موقع في العراق بحسب مفتشي الأمم المتحدة في تقرير لهم. ونقلت وكالة أسوسيت بريس عن القائم بأعمال كبير المفتشين ديمتريوس بريكوس قوله في التقرير الذي قدمه المفتشون إلى مجلس الأمن الدولي أن الصور حددوا 109 مواقع أفرغت من المعدات بدرجات متفاوتة بالمقارنة مع 90 موقعا في آذار الماضي. وكان المفتشون الدوليون منعوا من العودة إلى العراق منذ حرب 2003، فلجأوا إلى التقاط الصور بواسطة الأقمار الاصطناعية لمعرفة ما حدث في المواقع التي كانت خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة لأن معداتها كانت ذات استعمالات مدنية وعسكرية. أمر قاض فيدرالي في نيويورك الجيش الأمريكي بتسليم أكثر من 100 صورة فوتوغرافية وأشرطة فيديو سجلها أحد الجنود الأمريكيين بالارتباط مع فضيحة سجن أبو غريب. وأفادت وكالة رويترز أن القاضي ألفن هلستاين أمر وزارة الدفاع بتحليل 144 صورة فوتوغرافية لغاية 30 من حزيران الجاري. وكان الرقيب جوزيف داربي التقط الصور التي فجرت فضيحة السجن أبو غريب قبل أكثر من عام. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي وبرفقة الزميلة ميسون أبو الحب سنتابع آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري اليومي. مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق من محاوره الرئيسية. دعوة توجه إلى إيران للمشاركة في المؤتمر الخاص بالعراق في بروكسل. وزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس لا تعارض الدعوة وتؤكد على ضرورة قيام علاقات حسن جيرة وعدم تدخل في شؤون العراق. وزير الداخلية بيان جبر يعلن إلقاء القبض على 700 ممن وصفهم بالإرهابيين. في الملف محاور أخرى وإلى التفاصيل. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. ناقشت وزيرة الخارجية غوندوليزا رايس وكبار مبعوثي الاتحاد الأوروبي في واشنطن الطرق الملائمة لحشد الدعم للعراق في مؤتمر بروكسل الخاص بمستقبل العراق السياسي. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيرعيان مؤتمرا في 22 من هذا الشهر في العاصمة البلجيكية بروكسل بطلب من الحكومة الانتقالية الحالية. في إطار التحضير لهذا المؤتمر التقت رايس وزير خارجية لوكسمبورغ جون أسيلبورن الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي. يشارك في هذا المؤتمر أيضا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا وبنيتا والدنر مفوضة العلاقات الخارجية. رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري متحدثا في مؤتمر صحفي في بغداد قال عن اجتماع بروكسل:
هي أنا خطة للتعامل مع مؤتمر بروكسل على مستوى التخطيط. لجنة الاقتصاد والتنمية تتولى عملية التخطيط ورئيس الأخ وزير التخطيط، وعلى مستوى التنفيذ وتوزيع الأموال بحسب سياستنا في المحافظات والمناطق المتضررة يتولاها الأخ وزير المالية. جرى حوار مع اللجنة الخاصة بالدول المانحة من المتحدة وكذلك مع كافة الأطراف التي فاتحتنا في مسألة الإعداد لمؤتمر بروكسل، تحدثنا حول هذا الموضوع.
من جانب آخر، قال جون أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ خلال زيارته إلى واشنطن أن دعوة وجهت إلى إيران لحضور المؤتمر. غوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قالت أنها لا تعارض مشاركة إيران في هذا الاجتماع، ولاحظت ضرورة قيام علاقات جيرة جيدة وشفافة بين العراق وإيران. رايس قالت:
من وجهة نظرنا لا نعتبر أن هناك مشكلة في دعوتهم. ليس لنا علاقات مع إيران، وقد قلنا، وأعتقد أنني قلت خلال وجودي في العراق، بأننا نريد أن تقوم بين إيران والعراق علاقات جيرة طيبة وشفافة. بقدر ما يخدم هذا الأمر هذه القضية فنحن نؤيده.
رايس أضافت بالقول:
إيران دولة مجاورة للعراق. أكثر ما نريد هو أن تحرص إيران على عراق مستقر، حيث لا تحاول التدخل في شؤون العراق الداخلية، بل تحاول بدلا عن ذلك دعم تطور عراق مستقر وديمقراطي.
رايس جددت انتقاد بلادها لإيران، ويشمل ذلك اتهامات بقيام إيران بتحديد عدد المرشحين الذين يمكنهم الاشتراك في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 من هذا الشهر، إضافة إلى دعم الناشطين الذين يحاولون عرقلة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط والسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وصفة سياسة إيران الخارجية بأنها لا تتلائم مع التطورات في الشرق الأوسط. ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية هو حميد رضا أصفي انتقد تعليقات رايس، وقال أن طهران لا تسير في خط التغييرات التي تفرضها أمريكا في المنطقة حسب قوله، وأضاف أن الشعب في المنطقة لديه ما يكفي من الوعي السياسي لتقرير مصيره بنفسه. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في بغداد، وردا على سؤال يتعلق بعملية البرق، قال الجعفري أن العملية تسير على قدم وساق.
العملية الأمنية ماشية، والخطة الأمنية الموضوعة على لبغداد أيضا ماشية، وأيضا هناك تطوير لقضية ما حصل في بغداد. نفكر بأنه كيفية تكييف هذه الخطة والاستفادة من هذه التجربة لما يهم المحافظات الأخرى.
من جانب آخر، قال وزير الداخلية بيان جبر في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس، قال أن الحكومة تحقق نجاحات كبيرة في حملتها ضد المتمردين في مدينة بغداد، وأوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 700 من المشتبه في كونهم من المتمردين، وقتلت 28 منهم، ووضعت اليد على كميات كبيرة من الأسلحة منذ بداية عملية البرق يوم الأحد الماضي. جبر قال أيضا أن من وصفهم بإرهابيين ألقي القبض عليهم، واعترفوا بقتلهم رجال دين من السنة والشيعة بهدف إثارة الفتنة الطائفية، ثم طرح أرقاما جمعتها وزارة الداخلية تشير إلى أن 12 ألف مدني عراقي قتل على مدى الأشهر 18 الماضية، منهم 10,000 من الشيعة، غير أنه أضاف أن الإحصائيات أجريت اعتمادا على المناطق التي تعيش فيها الضحايا لا على أساس الطائفة. وزير الداخلية بيان جبر أكد أيضا أنه ينوي اتخاذ موقف صارم إزاء الموضوع الأمني، ونفى أن تكون هناك مقاومة في العراق، بل هناك إرهاب فقط حسب قوله، وأوضح أنه كوزير للداخلية فإنه يتعامل مع أي شخص يحمل السلاح ويقتل الناس على الأراضي العراقية باعتباره إرهابيا. بيان جبر قال أيضا عن مشاركة العرب السنة أن عناصر من الطائفة يتولون مواقع عليا ودنيا في الجيش والشرطة في إطار القوة التي تضم 40,000 رجل المشاركة في عملية البرق، كما قال أن قائدين لعملية البرق هم من السنة، وهما عبد مطلق الجبوري نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع سعدون الدليمي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال رئيس البنك العالمي الجديد بول وولفوتس، وكان قبل ذلك الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية، قال أمام مؤتمر للتنمية يوم الخميس أن الحرب في العراق كانت مبررة معنويا، ويعود جزء من ذلك إلى سجل صدام حسين على صعيد حقوق الإنسان. ولفوتس رد على سؤال يتعلق بهل يشعر بالندم لدوره في هذه الحرب، رد بالقول: هل تفضلون حقا أن يكون صدام حسين في السلطة؟ ثم أضاف أن الحرب ساهمت في نشر الديمقراطية في العراق، وأفضل دليل على المكاسب التي جاءت بها هذه الحرب حسب قوله هي أن العراقيين خاطروا بحياتهم للمشاركة في انتخابات 30 من كانون الثاني الماضي. يذكر أن إدارة الرئيس بوش اعتمدت على معلومات خاطئة عن أسلحة للدمار الشامل لتبرير الحرب في العراق في عام 2003، ولم يتم العثور على أسلحة بعد الحرب. يذكر أيضا أن تعيين ولفوتس لمنصب رئيس البنك الدولي حاز تأييدا بالإجماع من الدول الأعضاء في البنك، كما حاز دعما من الأوساط المعنية بالتنمية، غير أن عددا من الناشطين ينظرون بعين الشك إلى علاقات ولفوتس الوثيقة بالبيت الأبيض. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لمتابعتكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لارض الشوق، ردينا لارض الشوق، واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين. يا عيني ليلة لا تقضي خلينا سهرانين. ذكر الله والبصرة والسياد، والبصرة والسياد، بعيوني حب وانت، بعيوني حب وانت، لحبابي البعيدين، لحبابي البعيدين،
ليلة لا تقضين يا ليلة 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 لا تقضين يا ليلة لا تقضين خلينا سهرانين يا ليل خذني وجيب يا ليل رج بيا الأرض الطيب رج بيا الأرض الطيب عمري غزاه الشيب عمري غزاه الشيب والروح والله على عشرين والروح والله على عشرين يا ليلى لا تقضين يا ليلة 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 لا تقضين يا ليلة لا تقضين خلينا سهرانين
مستمعينا الكرام هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية والمقابلات الخاصة بإذاعة العراق الحر ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم لكن الآن دعونا نطلع على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق والتي تابعتها لنا الزميلة ميسون أبو الحب ضمن فقرات ملف العراق الأمني
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني وأبدأ بالعاصمة بغداد حيث أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية هو العقيد عدنان عبد الرحمن أن قوات الأمن ألقت القبض على 20 ممن وصفوا بالإرهابيين في إطار عملية البرق فضائية العراقية ذكرت أن 136 شخصا آخر اعتقلوا في الحلة وتم وضع اليد على كميات من الأسلحة يوم الجمعة أيضا أعلن الجيش الأمريكي أن سيارة مفخخة ارتطمت بشكل متعمد بمبنى في مدينة بلد مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 شخصا آخر بجروح في سوق الشيوخ في الناصرية تم اعتقال أعضاء سابقين في حزب البعث المنحل التفاصيل في التقرير التالي
اعتقل مساء أمس الخميس في قبائل سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية أنور عبد الكريم السعدون مع 3 أعضاء كبار حزب البحث المنحل الجدير بالذكر ان المدعو انور عبد الكريم السعدون هو شقيق حضر قيادة النظام السابق عبد الباقي عبد الكريم السعدون المكنى ابو وجدي الذي لم يتم القاء القبض عليه وتحاول اجهزة الامنية في مدينة الناصرية التحقيق مع الشخص المذكور حول مكان اخيه عبد الباقي عبد الكريم السعدون وكيفية الوصول اليه ان عبد الباقي عبد الكريم السعدون قد ارتكبت في فترة النظام السابق عدة جرائم بحق أبناء الجنوب في انتفاضة آذار بداية عقد التسعينات وقد تم إلقاء القبض على أخيه أمس بمساعدة أحد المواطنين من أبناء قضاء سوق الشيوخ حينما كان الشخص المذكور مختبئا مع 3 الآخرين في أحد أحياء قضاء سوق الشيوخ ولا زال التحقيق جار معهم مهد الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية
واصلوا ملف العراق الأمني قتل مدنيان عراقيان عند اصطدام عربتهم بحاملة أفراد مدرعة أمريكية قرب الخالص في محافظة ديالة تفاصيل وأحداث أخرى في التقرير التالي
قتل مواطن مدني نتيجة إصابته بإطلاقات نارية في منطقة الحديد غرب عقوبة وقال مصدر لإذاعتنا أن رتلا للقوات المتعددة الجنسيات قد تعرض لإطلاق نار بالمنطقة من قبل مسلحين مجهولين وقامت القوة المتعددة بالرد على مصدر النيران وأسفر عن قتل المواطن وأضرار مادية أخرى كما انفجرت عبوة ناصرة في ناحية دلي عباس استهدفت دورية للشرطة العراقية وأسفر عن جرح مواطن وأضرار في آليات عسكرية ومن جانب آخر تمكنت قوة مهام الحرية للقوات المتعددة الجنسيات في جنوب مدينة مندلي وبالتحديد بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية من العثور على 3 مخابئ للسلاح استنادا لمعلومات استخباراتية من مواطنين بالمنطقة. وقال مصدر في القوة ان هذه المخابئ قد حوت على كميات من الألغام وقذائف المدفعية والهاون. وأضاف سيتم تفجير هذه الذخائر لاحقا من قبل فرقة إزالة الألغام والمتفجرات التابعة لقوة حماية الحرية. كما دهمت قوات من الجيش العراقي العمارات السكنية في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة واعتقلت أشخاص مطلوبين لجهات أمنية. هذا وأبطلت فرقة معالجة المفرقعات في مدينة المقدادية عبوة ناسفة كانت مزروعة وسط المدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي الموصل وقعت حوادث قتل وتم اعتقال عدد من الأشخاص، كما يستمر تدريب دفعات من رجال الشرطة. والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
انفجرت دراجة نارية مفخخة في منطقة تجارية مزدحمة بالناس في شارع باسم شارع الدواسة، وذلك في وسط مدينة الموصل. وأدى الانفجار إلى ما لا يقل عن مقتل 4 أشخاص، 3 منهم من المدنيين والرابع من شرطة المرور، وجرح ما لا يقل عن 15 شخصا جميعهم من المدنيين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بمحلات تجارية. وفي سياق متصل بحوادث العنف الدموية في الموصل، اغتيل ضابط باسم شاكر عبد الله حسين كان من منتسبي دائرة مكافحة الإرهاب، وقبل ساعات تم العثور على جثة لشرطي من منتسبي مركز شرطة المستشفى الجمهوري بالموصل، كما وجرحت امرأة كانت تقود السيارة عندما أطلق عليها النار رجل من سيارة مرت بجانب سيارتها. وصل الموصل اليوم عائدا من الأردن 250 شرطيا تدربوا على الأعمال الأمنية هناك، كما وغادر الموصل في الوقت ذاته 394 شرطيا لتلقي التدريبات في أكاديمية الشرطة الأردنية. وقالت قوة مهام الحرية لإذاعة العراق الحر أن رجال الشرطة العراقيين سيمرون بكورسات تدريبية تفصيلية حول القانون وأخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان وأساليب عمل الشرطة وطرق عملها. من جانب آخر، اعتقلت القوات العراقية 2 من المشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية حسب معلومة وردت إذاعة العراق الحر من قوة مهام الحرية في اللواء المتعددة الجنسيات. وفي غرب مدينة الموصل اعتقل الجنود من اللواء الأول تشكيل المشاة 24 2 آخرين من المشتبه بهم أيضا. وفي شمال شرق الموصل اكتشفت الشرطة العراقية وجنود من الفوج الثالث تشكيل المشاة 21 مخبأ للأسلحة التي صدرت فيما بعد لغرض تدميرها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا وفي إطار ملف العراق الأمني، نصل إلى مدينة كركوك حيث هاجم مسلحون مسؤولا في 3 عملية تستهدف شخصيات ومسؤولين في المدينة على مدى الأيام القليلة الماضية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
ذكر المقدم يادجار محمد من غرفة العمليات في شرطة كركوك أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة العقيد صباح قرأتهم بعد أداء صلاة الجمعة في شارع الجمهورية وسط المدينة، مما أدى إلى مقتله على الفور. ويشار إلى أن قرآلتون كان يشغل منصب مدير شرطة المرور في محافظة كركوك، ويشغل حاليا منصب مدير شؤون العشائر في محافظة. ويذكر أن هذه عملية الاغتيال الثالثة التي تستهدف شخصيات ومسؤولين في كركوك خلال أقل من 9 أيام. من جهة أخرى، انفجرت عبوة الناس فصباح هذا اليوم الجمعة بالقرب من سيطرة الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب مدينة كركوك، حيث أكد شرطة الحويجة بأن عبوة الناس انفجرت بالقرب من نقطة التفتيش، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم الفقرات والبرامج التي ستستمعون إليها اليوم الجمعة. فأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا الاستعراض سيرافقكم أياد الجيلاني وكالمعتاد في جولة جديدة على الصحف العربية. بعدها ننتقل إلى بغداد لنتابع ما تناولته الصحف العراقية من خلال مطالعة محمد قادر، وننهي الساعة بحلقة جديدة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي الذي تعده وتقدمه ريام الجزائري. حلقة اليوم ستكون عن حكايات ألف ليلة وليلة. أما زميل نبيل الحيدري فتلتقونه قبل نهاية الساعة الثانية في حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار اليوم سيكون مع الدكتور فالح مهدي أستاذ القانون في جامعة فرساي الفرنسية. كما ستلتقون فارس شوقي في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي كولاج، وذلك ضمن فقرات الساعة الثالثة. وسننهي الساعة الخامسة مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامجه المنوع مو بعيدين، حيث سيلتقي اليوم بالفنان كريم منصور والموسيقار حسن الشكرتشي. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية عديدة على صحف عربية وأمريكية وكردية، وسنقدم لكم أيضا مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث سنستمر في تسليط الضوء على موضوع كتابة الدستور العراقي الجديد. واليوم سنتعرف على دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية الدستور، كما ستحدثنا المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مجال صياغة الدستور، وهناك لقاء خاص مع أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور. كما ستكون هناك مقابلة خاصة بإذاعتنا مع شخصية سياسية عراقية، هذا بالإضافة إلى تحليلات سياسية وتقارير خدمية ومتابعات إخبارية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. أعزائي المستمعين، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا بضيافة إذاعة العراق الحر أوقات طيبة، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
أطيب تحية لمستمعينا الأعزاء مع دعوة للمشاركة في هذه الجولة على الصحافة العربية، وإليكم أولا أبرز العناوين الرئيسية في صحف لندن. سلسلة هجمات بالسيارات والدراجات المفخخة تقتل 30 عراقيا، إحداها استهدفت حرس النائب الكردي للجعفري، وأخرى أودت بحياة مسؤول حكومي، وثالثة دمرت مقهى شعبيا. السلطات العراقية تعتقل قياديا سابقا في البعث وعنصرين متهمين بالقتل الجماعي خلال انتفاضة 1991، وقوات الأفعى تقبض على شبكة لتهريب الآثار خارج العراق. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم مقال بعنوان العراق حتمية الهزيمة لهذا الإرهاب الدونكيشوتي، للكاتب أمير طاهري، يشدد فيه على ضرورة فهم أهداف القتال في العراق. فمن جانب نحن لدينا كل أولئك الراغبين في تحويل العراق إلى نظام ديمقراطي متطور، حيث يتم كسب السلطة وخسارتها من خلال الانتخابات. وقد أظهرت انتخابات كانون الثاني الماضي العامة أن هناك أغلبية من العراقيين تقف إلى جانب هذا الخيار. من جانب آخر، هناك أولئك الذين ولجملة أسباب لا يريدون لهكذا مشروعا يتحقق، وهنا نجد بقايا حزب البعث والناشطين الإسلاميين والطائفيين من السنة العرب، وإلى حد ما تلك العناصر الإجرامية التي لم تسلط أي أضواء عليها. ويمضي الكاتب إلى أن التمرد أخفق خلال العامين الماضيين في منع تشكيل مجلس الحكم وصياغة دستور مؤقت ونقل السيادة وإجراء انتخابات محلية وعامة وإقامة حكومة جديدة. وفي العام الحالي سيخفق في منع صياغة الدستور الجديد تحت مسودته الحالية والاستفتاء الذي يقره وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة وتشكيل حكومة منتخبة جديدة في بغداد. أما الموقع الإلكتروني العرب أونلاين فنشر اليوم مقالا بعنوان شبح الحرب الطائفية يخيم على العراق للكاتب مصطفى الدسوقي، ينبه فيه إلى أن في الوقت الذي دعت فيه الحكومة العراقية ذات الأغلبية الشيعية دعت السنة العرب إلى الاشتراك في كتابة الدستور، يخيم شبح الحرب الطائفية في العراق بعد تصاعد العمليات الانتقامية بين السنة العرب وقوات بدر الشيعية، مما دعا عقلاء من الشيعة والسنة إلى ضبط النفس لاحتواء التوتر الذي زادت حدته على خلفية التفجيرات الأخيرة. وفي ظل هذا الوضع لا يستثني الكاتب الحكومة العراقية من مسؤولية وقف مثل هذه التداعيات الخطيرة ووقف مثل هذه النعرات والعمل على تدعيم أركان الأمن والاستقرار وتوفير كل سبل الحماية لدور العبادة من المساجد والحسينيات والكنائس والرموز الدينية لسد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وأعداء العراق لزرع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد. وهذه الآن دعوة لمستمعين الأعزاء إلى متابعة ما وردنا في تقرير مكتبنا ببغداد حول ما تناولته وأبرزته الصحف العراقية اليوم من آخر التطورات والمستجدات في الوضع الداخلي العراقي.
يكتب باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور مقالة على خلفية تصريح لوزير الداخلية يدعو فيه أبناء الشعب العراقي والصحفيين على تزويد الداخلية بما يتوفر لديهم من معلومات تخص الإرهابيين، ويضيف الكاتب: نفهم من هذه الدعوة أن هناك فقرا مدقعا في نظام المعلومات لدى وزارة الداخلية، أو ربما نكتشف أن ليست هناك حتى دائرة خاصة تعنى بهذا الشأن المهم والحيوي لكل مهمة أمنية، ثم أن أهم البلدان التي تمتاز باستدباب أمني كبير لا يمكنها الاعتماد على عمليات الردع العسكرية فقط في نشر الأمن واستقراره، بل نجد أن أغلبها تعود في عملها إلى مرجعية معلوماتية دقيقة تؤهلها للقيام بدورها على أحسن وجه وأكمله. ويخلص الكاتب: لذا يكون من الأجدى لنا جميعا أن نؤسس لقاعدة معلوماتية شبكية نستدعي من خلالها ما نحتاج إليه من تفاصيل تساعدنا بإحكام الطوق على الإرهاب ودحره في عقر داره، بدلا من تحويل المواطن إلى وكيل أمن حتى وإن كانت هناك مصلحة عامة، لأن ذلك ما كان يدعيه الرئيس المخلوع بحسب تعبير باسم الشيخ. هذا وانتقالا إلى صحيفة المشرق حيث تناولت موضوع صياغة الدستور في مقالة لها، فنقرأ منها هذا الجزء: مشكلة كتابة الدستور لا تختلف عن معضلة تشكيلة الحكومات، بل هي أكثر تعقيدا من ذلك، لأن تشكيل الحكومة يمكن أن يحل بالتراضي والمحاصصة، أما عملية صياغة الدستور فإنها تحتاج إلى تفاعل فلسفات وأيديولوجيات وعقائد وانتماءات أعضاء لجنة الدستور، وأن تتلاقح تلك المعتقدات بشفافية بحيث يكتب الدستور بحبر يحمل كل ألوان تلك المعتقدات والأفكار التي هي بالضرورة تمثل غالبية الشعب. وتضيف الصحيفة: لكن كيف يمكن أن يتم التلاقح الفكري بين أفكار متقاطعة وعقائد متناقضة، واحدة في أقصى اليمين وأخرى في أقصى اليسار، ناهيك عن دخول مؤثرات كثيرة على عملية إنجاب الدستور، حيث سيدخل الدين والمذهب والقومية والمناطقية ولكل من تلك العناوين استحقاقاتها، وكيف يمكن أن يخرج المكلفون بكتابة الدستور برؤية فلسفية واحدة تترجم بمسلة قانونية واحدة تسمى الدستور على حد ما نشرته صحيفة المشرق. ظاهرة استهداف العقول العراقية من قبل جماعات مسلحة مجهولة كانت محور مقالة نشرتها صحيفة الفرات، حيث قالت فيها: ظاهرة غريبة لم تحصل في أي بلد في العالم، ومع أن معظم البلدان خاضت حروبا جانبية أو داخلية أو تعرضت إلى عدوان واحتلال، فإنها لم تشهد مثل هذه الظواهر التي حصلت في العراق، فلم تطلعنا وثائق الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها من الحروب أن العلماء يقتلون وأن أساتذة الجامعات يختالون وأن موظفي الدولة الكبار يستهدفون وقوات الجيش والشرطة تتعرض إلى عمليات مسلحة. هذه الحالة الغريبة جدا التي تحير أحيانا عقول المحللين السياسيين كونها سابقة خطيرة لم تحدث في أي بلد يستهدف المجتمع المدني في حرب تخوضها فصائل متعددة ضد قوى محتلة. هذا ولا زلنا في مقالة صحيفة الفرات والتي تكمل: هذا يدل دلالة واضحة على أن الأيدي التي تخطط لهذه العمليات تعمل وفق خطة إفراغ العراق من علمائه وأطبائه لتوسيع الفجوة العلمية التي حصلت نتيجة الحروب التي خاضها العراق منذ الثمانينيات وحتى الآن، كما تهدف هذه الأيدي إلى عدم عودة تلك العقول إلى العراق، وذلك بخلق أجواء قلقة وغير آمنة. وفي نهاية مقالتها تقول الصحيفة: إن أعداء العراق يعملون ليل نهار في الخفاء والعلن لسلب إرادة شعبنا القوية في التمسك بوطنيته وعراقيته. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي ختام هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، أشكر السادة المستمعين على حسن إصغائكم، وأدعوكم إلى متابعة ما أعددناه لكم من برامج متنوعة، ودائما من إذاعة العراق الحر.
الآن مستمعين الأعزاء، أتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع حكايات ألف ليلة وليلة التي ستحدثنا عنها الفنانة العراقية ريام الجزائري وأصدقائها، وذلك في حلقة جديدة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي.
ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الاذاعه.
اي 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 ميران الميراني، اقول لك غني شوي لهي المستمعين حتى الحق لما اوراق البرنامج، اوراق برنامج كل شو كلاشي.
شو ايش قالك عني ميران ساهر؟ يلا 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 بسرعه سيجي عمك.
ها تدون تبدون قبل ما يجي بهجه ناجي خوانا.
جبنا سيرت القوط وجينا.
ها عمي شلونك؟
ما أهنأ بالك يا عزيز الحمار، وأسعد عيشتك وأقل تعبك. لقم عليك كل ما شئت من أسباب الراحة والطمأنينة، فعندك خادم يرعاك ليل نهار ولا يقصر في نظافتك وخدمتك وجلب ما تحب من ماء عذب وطعام سائغ. لا يقدم لك الشعير والفول والتبن إلا مغربلا منقى، وليس لك من عمل تؤديه أكثر من أن تحمل الفلاح إذا أراد التنزه. أما أنا فألقى من جالبات التعاسة ومنغصات الشقاء عكس ما تلقاه أنت من جالبات الطمأنينة وأسباب الهناء. شد ما اختلف القسم وشتان بين حالينا، فأنت تنام وتصحو كما تشاء. أما أنا فلا يكاد الفجر يطلع حتى يوقظني الفلاح لجر المحراث كأي ثور عادي، وإدارة الساقية أو الطاحونة وغذائي على قلته لا يغربله أحد ولا ينقيه.
شد ما أحزنتني شكواك أيها الثور، وإن كنت لا أعفيك من اللوم على رضائك بالهوان والضيم، رغم ما وهبك الله من بسطة في جسمك ووفرة في قوتك، فلو شئت الراحة لما عزت عليك، ولن تعوزك الحيلة إذا أردت الخلاص. وماذا عليك إذا دعوك إلى جر المحراب فتصنعت بالمرض وتظاهرت بالضعف فألقيت بجسمك على الأرض كأنك خائر القوى لا قدرة لك على العمل؟ وماذا يصير إذا تظاهرت بالجنون ورحت تقفز ثائرا ضاربا الأرض بأرجلك؟ وهيهات أن يرغموك على العمل. في كلتا الحالتين مهما يبذلوا من جهد.
وفي اليوم الثاني طبق الثور نصيحة الحمار، وما كان بالفلاح إلا أن أخذ الحمار للعمل محل الثور، فعمل الحمار طوال اليوم،
ولم يقرب النهار أن ينقضي حتى عاد المسكين إلى الزريبة يحسبه من يراه إنه نصف ميت.
كيف كان يومك؟
لقد أرحتني من العمل طوال اليوم، ولا أدري كيف أشكرك على نصيحتك.
وماذا أنت صانع غدا؟
لقد رأيت في نصيحتك الثمينة خير وسيلة لهنائي وراحتي، ولن أخلف رأيك بعد اليوم.
ولكن محبتي لك تحتم علي أن أبصرك، فقد آذيتك من حيث أردت أن أنفع.
كيف تقول آذيتني؟ لقد أرحتني وأسعدتني.
لقد سمعت الفلاح يقول لجاره: إن لم يشفى الثور من مرضه غدا فسأستدعي له الجزار ليذبحه لننتفع بلحمه قبل أن يشتد به المرض فيموت. فنصيحتي لك أن تعود إلى سابق عهدي، فتقبل على الطعام بشهية، وتنشط إلى عملك في صباح الغد حتى تأمن سكينة الجزار.
فشكر الثور الحمار نصيحته ولم يتردد في قبولها. هذا طلع داهية وفيلسوف.
لا عدش عبالك، صحيح الحديث بلسان الحيوانات، بس كل قصة من القصص بيها عبرة.
عمي ترى انتي صدق طلعتي تفتهمين. ميران، انت كم مرة قاري كتاب ألف ليلة وليلة؟
ولا مرة.
ليش عمي ليش؟ مو هذا يثقفك ويعلمك ويعطيك عبار، أو تكتشف منه إنه كل الحيوانات تقدر تحكي. حتى أنا لزمت الدجاجة مالتنا وحكيت لها قصة القصاب والخمس دجاجات، وافتهمت معناها وعاهدتني إنه كل يوم راح تبيض خمس بيضات وإلا تنذبح.
الدجاجة عهدتك؟
لعد الديج، لك الديك ما يبيض، هذا شلون وياه؟
أبو فرات فك عني يا أخي.
يا ابني اسمع نصيحة الأكبر منك وتعلم.
أدري شتعلم؟
إنه بعد قراءة القصص كلها راح تعرف تتعامل ويا كل الحيوانات بالدنيا، وراح تسمعك وتطبق كلامك.
عمي هايش دا تحكي؟
ميران ما أدري شبي، مدى يستوعب كلامي.
أدري، صار لنا أسبوع نقرب قصص ألف ليلة وليلة، وهذا اللي تعلمته. وإذا فرضنا هذا اللي تعلمته، ليش هي أكو دجاجة تبيض خمس بيضات؟
إيه طبعا، بالعراق إذا تنضرب بالكيمياوي.
يبا من ألف ليلة وليلة، من ألف ليلة وليلة، ليلة لقاك الليلة،
ليلة لقاك الليلة.
وليلة هي مجموعة أدبية عظيمة تحتوي على قصص خالدة تراكمت مع تراكم العصور بمتغيراتها التي أطرتها بخيال بارع يمتد في بلاد فارس والبلدان العربية وآسيا. ألف ليلة وليلة لها دلالات اجتماعية وإنسانية متنوعة، كما لها دلالات سياسية مستمدة من واقع العصور التي امتدت فيها. ولم تكن قصص ألف ليلة وليلة مجرد حكايات خيالية غرضها إمتاع الأطفال، فقد تناولها الكبار قبل الصغار، من سكان كوكبنا بالقراءة والدراسة، رغم اختلاف الثقافات والمعايير ومستويات التطور من رقعة إلى أخرى. وقد نالت بعض قصص ألف ليلة وليلة تداولا استثنائيا بين العامة، ولبست تاج الشهرة العالمية، ومنها على سبيل المثال قصة السندباد البحري ورحلاته السبع المشهورة بالمغامرة، علي بابا والأربعين حرامي، علاء الدين والمصباح السحري. فتعالوا أعزائي المستمعين نتناول هذا الإرث الثقافي العظيم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كل شي وكلاشي.
هاي ايش ده تحكين عمي؟ هي هواية الكتب اللي زجت في تاريخنا واحتسبت على التراث. وأي تراث هذا اللي يبنى على الوهم والتخيلات بل والخزعبلات؟ أمتنا أمة الإسناد، أخبارها محفوظة بحفظ رجال الاعتبار، وإذا كانت القراءة في هذا الكتاب هي الأكثر فقد يكون من باب التذوق الأدبي، رغم أن سلفنا كان ذوقه الأدبي أرفع بكثير.
كتاب ألف ليلة وليلة هو من أجمل الكتب وأعظمها عند العرب، فلم يختفي كتاب مثل هذا الكتاب لسببين. أولها هو تميز الكتاب بذكر حيوانات عاقلة وأمثلة على لسانها وحكمة علنية وخفية عن طريقها، والسبب الثاني هو أمثلة للبشر والدعوة إلى الفضيلة وذكر لأخبار الظالمين.
إيه بس لازم نعترف أنه بيحشو كبير من الفضائح، واللي هي روح القصص التي تبدأ بخيانة المرأة لزوجها وانتقامها منها، فلا تجد بها أي قيمة أدبية تذكر اللهم إلا الأسلوب الأدبي اللي يعتمد على الخيال والإثارة. وتم ترجمة هذا الكتاب إلى عدة لغات لتعميق الفكر المنتشر الآن إننا أمة لا تبحث إلا عن الشهوات فقط.
أنا أتصور إنه شخصية الكتاب المرينة وأسلوب الفضفاض هي من أهم أسباب بقاء حيا ومشهورا، فالكتاب لا يخضع لأي معيار موضوعي يحكم ترتيب اللفظي أو ثرائه المعنوي، فما هو سوى كتاب يسرد قصص وهمية تدغدغ عواطف كل إنسان، ولهذا يتصدر المبيعات بكل سنة.
يتصدر الكتب لأن كتاب تسلية ليس إلا، فهو لا يتطلب مجهودا فكريا. أضف هذا أنه كتاب إثارة، ولا شك أن مثل هذه الكتب أصبحت أكثر رواجا لأن الناس يتهربون من الجدية.
زين، خلينا نتصل بالأستاذ المخرج سليم الجزائري الذي تناول في العديد من مسرحياته قصص ألف ليلة وليلة ونشوف رأيه. ها
يلا، هو أنا أقدر أقول لا؟
عبالي.
ألو،
مرحبا.
مرحبا،
شلونك أستاذ سليم؟
أهلا وسهلا.
أخبارك؟
الحمد لله.
أستاذ، إحنا دنخابرك من إذاعة صوت العراق الحر.
أيوة.
وبرنامج كل شو كلاشي، وكنا دنحكي بهذه الحلقة على موضوع ألف ليلة وليلة، وباعتبارك أنت مخرج اختاريت واحد من أهم قصص ألف ليلة وليلة اللي هو قنديل علاء الدين، فعندي مجموعة من الأسئلة، ما أدري عندك وقت تجاوبنا عليها؟
يلا تفضلي.
السؤال الأول يقول: لماذا ألف ليلة وليلة في اختيارك لمسرحيات الأطفال وخاصة مسرحية علاء الدين؟
أولا هي ألف ليلة وليلة مصدر مهم من مصادر مسرح الطفل والقصص والحكايات، خاصة الحكايات الشعبية والتراثية، هذا معروف. ثانيا كان جو إيدي نص أصلا هو مكتوب باللغة التشيكية،
نعم،
ومكتوب بشكل جيد من ناحية درامية، فشفت مناسب أنه تكون المادة شرقية ومكتوبة بتقنية عالية، فبالتالي ترجمت هذا بالاستعانة بألف ليلة وليلة وصار فشي مناسب، يعني هاي السببين.
مرحبا أستاذ سليم.
أهلا وسهلا.
شلون صحتك؟
هلا وبيك.
أنا أبو فرات من برنامج كل شيء وكلاشي.
أهلا وسهلا. هلا أبو فرات.
عمي أنا رجال كبير وحبيت أسألك يعني أدانش الرأي وياك.
تفضل.
وأريد تسمعني وبلكي تشاطرني الرأي. قول إيه.
إيه.
هذا الكتاب مؤهب واحد يقرأ يعني أقصد كتاب ألف ليلة وليلة.
لا لا مؤهب هذا بالعكس كلش مفيد. اللي ما يقرأ يكون جاهل بجزء مهم من التراث مو بس العربي وإنما التراث الإنساني. وأما عدم القراءة أيضا هي نوع من الانزلاق على تجارب الشعوب وعلى تجارب التراث. فأنت لما تغطي راسك مثل النعامة بالرمل وما تريد تقرأ وتطلع وتشوف شكو قبلك وش راح يجي بعدين معناته أنت ما تريد تتعلم.
يعني هالشكل يعني أنا أقدر إذا عندي بنات إذا هذا أقدر أخليهم أنطيهم مجال يقروا يعني.
لا مو بس هاي أنت مجبر خاصة يعني تعاليمك الأخلاقية والدينية والثقافية هي هم أنا تحتم عليك يقول لك أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. وخاصة أنت لما تشوف تقدر بعدين تنتقي الشيء اللي يفيدك تستفيد من عنده والشيء اللي ما يفيدك خليه على صفحة.
والله كلامك على رأسي.
يلا هذا بعد شي تريد هيا مدبرنا لك يا
أستاذ سليم. عندي سؤال يقول ليش يهتم العالم كله بهذا الموروث الأدبي يعني بألف ليلة وليلة؟
لأنه غني لأنه يمثل تراث الشرق بأجمع لأنه هو الواقع مو بس التاريخ العربي وإنما تاريخ الشرق. وبالمناسبة أنت إذا تفتحين ألف ليلة وليلة ما تلقين قصة علاء الدين. أي قصة علاء الدين ما موجودة بألف ليلة وليلة. هاي زيادة في العلم يعني.
نعم.
قصة علاء الدين أو قنديل علاء الدين أو القنديل السحري أصلها صيني.
نعم.
وأضيفت شفاهيا يعني ما مكتوبة ضمن ألف ليلة وليلة وإنما أضيفت وأكثر الناس تعتقد هي من ألف ليلة وليلة بس القارئ الألف ليلة وليلة بشكل جيد ما يلقاها به. بس روحها إيقاعها نفسها العفو أجواءها هي مثل ألف ليلة وليلة ولهالسبب واحد ما يتصورها هي خارج النطاق ألف ليلة وليلة.
هل هناك مؤلف معين لهذا الكتاب يعني ألف ليلة وليلة؟
لا لأنه دائما التراث الشعبي الهائل والزاخر يجمع كتاب شعبيين لا محدودين أولا وثانيا حتى القصة بمرور الزمن تجرى عليها تغييرات كثيرة يعني تتطور جيل ورا جيل يعطيها إضافات أو يضيف لها تفاصيل. القصخون اللي يقعد ويقصها بكل مرة تزداد مثلا تجربته. أنا مثلا قصخون أنا أقرأ القصة على ناس وأشوف حد جانب دا يأثر بهم أكثر من غيره فأبدي أركز عليه. بالقراءة الثانية لمجموعة ناس آخرين أستفيد من تجربتي الماضية وأخلي لها يعني أستفيد من هذه وأضيف الشيء اللي يأثر بهم أكثر إذا واضح اللي دا أقوله.
نعم.
وبالتالي أقوم أنا أضيف بعض التفاصيل على شغلات هي أصلا ما موجودة بالقصة بس القصد منها أن أأثر بالمستمع يا أما تأثير شخصي يا أما تأثير أخلاقي يا أما تأثير ديني حسب توجهاتي آني.
نعم أستاذ. الشخصيتين الرئيسية الموجودة بألف ليلة وليلة هي شهرزاد وشهريار واللي يعنيني أنا بالدرجة الأولى والأخيرة هي شهرزاد بصراحة. بالثقافة العربية أصبحت شهرزاد مثال المرأة القوية والذكية لماذا؟
هي قوتها الواقع من ذكائها. وهنا تجي الواقع شغلة ألف ليلة وليلة بها عبقرية شعبية استثنائية بمعنى أنه شهرزاد حتى تسلي القاتل وحتى تنقذ رقبتها قدرت أن تلقي في الطريقة إنسانية غير عادية وبالتالي أثرت هاي الطريقة حتى بتغيير جذري شهريار.
أستاذ سليم الجزائري، شكرا لك وشكرا على هذه المعلومات الحلوة اللي استفادينا منها كل شهواية. شكرا.
ها؟ بعدكم ده سمعوا؟ مخلصنا؟ ما بقى عندنا شي نقوله.
هاي شنو عمي، خلينا ما عندنا شي. عمي شلون خلصنا؟ عمي خلي حشيش، هذه السالفه. ذاك اليوم انا اخذنا التاكسي من البياع العظميه، تدري ايش قد اخذنا عندنا فلوس.